أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الآية الكريمة تتحدث عن الإيمان وتعبر عنه بالحياة كما تعبر عنه بالنور. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، مَيْتًا بالكفر بالانحراف بالضلال، فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا. الإيمان نور، نورا معنوي في الدنيا ونورا حقيقي في الآخرة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. وقد ورد في تفسير قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أن المقصود يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، فالإيمان حياة والكفر ممات. يقول سبحانه في آية الكرسي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن فالإيمان نور، الإيمان حياة، هذا من البديهيات والتي ربما أطبقت عليها كل الديانات فضلا عن دين الإسلام. كلما وجد هذا الإيمان وجد النور. ومن الواضح والبديهي أنه كلما ازداد الإيمان ازداد النور. إذا كان شيء معين يساوي النور، فإذا زاد ذلك الشيء ألا يزداد النور؟ واضح أنه كذلك. النفس الإنسانية هي التي تكون مؤمنة وتكون كافرة. تحل هذه النفس في الجسد، ومعلوم أن أي وعاء يتلون ويتعطر ويأخذ رائحة أو لون أو طعم ما وضع فيه. إناء العسل فيه حلاوة، كما أن إناء العلقم فيه طعم المرارة. إناء العطر معطر، المكان الذي توضع فيه الأوساخ أجلكم الله يكون ذا رائحة منتنة. في المثل المشهور أن شخصا دخل إلى مكان، إلى حمام ليغتسل، وأخذ معه مقدارا من الطين الذي يغسل به الرأس. سابقا كان الناس يغسلون ببعض الأنواع من الطين، يغسلون بها أجسامهم أو ثيابهم، فلما أمسك الطينة بيده ليغسل بها رأسه رأى فيها رائحة عطر، فسأل تلك الطينة: ما أنت؟ أنت طينة أم عطر؟ فأجابته بلسان الحال طبعا، هذا مثل والأمثال تضرب، الشرع يضرب الأمثال في القرآن عشرات الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس. فأجابته بلسان الحال قائلة: إني طينة عادية، إلا أني وضعت فترة مع الورد فاكتسبت رائحة الورد كالريح آخذة مما تمر به. أكسر البيت حتى لا أكون قرأت شعرا يوم الجمعة. تأخذ الريح من النتن شيئا نتنا، ومن الطيب شيئا طيبا. هذا شيء طبيعي وواضح، البدن الذي فيه روح طيبة، روح مؤمنة، لا شك أن ذلك البدن أيضا منور، النور فيه. البدن الذي يحتوي على روح خبيثة، العياذ بالله وأجارنا الله جميعا، ذاك البدن أيضا يكون خبيثا. لهذا يأتي العقاب يوم القيامة على البدن باعتباره حاملا لتلك الروح. الثواب كذلك في الدنيا، هكذا الإنسان الذي يفعل الخير فيكرمه الناس، قد يأخذون يده ويقبلونها. قبلوا البدن، لكن البدن إنما قبل لاحتوائه على الروح الطيبة، وعندما يفعل المنكر يصفع على وجهه، صفع الوجه صفع البدن. لماذا؟ لأنه احتوى على الروح السيئة. بالله عليكم وجدانا، ألا ترون فرقا بين بدن النبي وبدن الشخص العادي؟ قطعا هناك فرق لا قياس بينهما، أين الذرى من الثريا؟ بدن المعصوم، بدن الإمام، بدن الوصي، بدن النبي يختلف اختلافا شاسعا عن أبدان الناس العاديين. لهذا ورد في الروايات أن بدن المعصوم، وفي خصوص بدن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه إنما غسل لتكون سنة من بعده، وإلا فبدن النبي طاهر مطهر، وهكذا أبدان سائر الأوصياء. هذا البدن عندما يوضع في الحفرة، عندما يوضع في القبر، بدن منور يوضع في مكان معين، ألا يتنور ذلك المكان؟ واضح. أنت خذ ضياء وضعه في حفرة، الحفرة تكون مضيئة، هذا شيء معلوم وبديهي. إذن فمراقد الأئمة والأنبياء كلها مراقد ضياء وبركة وخير. عندما يذهب الإنسان إلى تلك الأماكن ويتمسح بها ويستجير بها فإنما يلتمس منها الخير والبركة والنور الموجود فيها. طبعا هذا أيضا يتدرج وهو من المقول بالتشكيك، كلما ارتفعت الدرجة كلما زاد الخير وزادت البركة. الشخص المؤمن العادي بركة، إذا زاد إيمانه زاد تقواه فبركته كثرت، وهكذا إلى أن يصل إلى مرحلة الأولياء، ثم تأتي رتبة الإمامة والنبوة. إذن فمن الأمور الواضحة لدى العقل والعقلاء أن التبرك بالقبور، قبور العظماء، العظماء دينيا لا دنيويا، الأولياء الطاهرين، التبرك بقبورهم شيء حسن ومطلوب. لهذا ترون سائر المسلمين في شتى أقطار الأرض، حتى من لم يعتقد بولاية أهل البيت عليهم السلام يعظمون قبور الأولياء، يبنون عليها، يزورونها، يتقربون إلى الله تعالى بها. دع عنك المسلمين، حتى غير المسلمين، الكفار النصارى واليهود وغيرهم يعظمون الأماكن التي لها ارتباط بنبي أو وصي، ولا ينكر عليهم ذلك عاقل. ومن أنكر عليهم فهو إما مختل العقل وإما لا دين له، وعادة يكون من القسم الثاني ممن لا دين له. في هذه الأيام تصادف ذكرى هدم قبور أئمتنا عليهم السلام في البقيع المقدس، أئمة أهل البيت، سادة السادات، المعصومين الطاهرين المطهرين. قبل 70 عاما تقريبا هدمت تلك القباب المقدسة، وعلى التحديد في 8 من شهر شوال الذي قد يصادف بعد 3 أيام تقريبا. وفي الحقيقة كان هذا استضعافا لنا، وإلا فهناك قبور أخرى ما استطاعوا هدمها ولا زالت قائمة، يعلمون أنهم لو تعرضوا لها فإنهم يستثيرون غضب سائر بلاد المسلمين، إلا أنهم استضعفونا كما في كلمة أبي العلاء المشهورة التي قالها للطائر الصغير، قال: استضعفوك فوصفوك، هل لا وصفوا شبل الأسد؟ هذه القبور المقدسة التي هي مهبط الملائكة، منزل الوحي، محل الخير والبركة، هدمت، وما هدمها إلا بسبب النصب والعداء لأهل البيت عليهم السلام. وإنما نقول هذا الكلام الذي مر علينا في ذكر البركة والنور والخير ردا على ما قد تسمعونه من بعض المنحرفين من أنه ما الداعي لإعمار القبور وزيارتها، وقد توفي أصحابها منذ زمن طويل. الذي يقول هذا الكلام إما أنه لا يبصر أكثر من رجليه مما بين قدميه، يرى النبي وقد توفي فلا يرى فيه إلا جثة هامدة حالها كحال سائر الجثث. هذه نظرتهم، النظرة الدونية، النظرة التي تخالف العقل وتخالف الشرع وتخالف كل عرف وتقليد صحيح. أما المؤمنون والموالون بل وسائر العقلاء، أؤكد أن القضية عقلية قبل أن تكون نقلية وعقلائية يدركها الإنسان بوجدانه وواقعه، وهي أن بدن رسول الله، بدن الإمام، بدن سائر الأولياء يختلف عن غيره اختلافا جذريا، ذاك مهبط خير، مهبط نور. لهذا يكون إعمار القبر وتكون زيارته والتمسح به والاستجارة به من الأمور المطلوبة شرعا وعقلا. أما سائر الموتى الأشخاص العاديين فإعمار قبورهم أيضا لا إشكال فيه، إلا أن الشخص الذي ليست له أي ميزة من علم زائد أو تقوى متميزة فينبغي أن يكون ارتفاع قبره بمقدار 4 أصابع إلى شبر. وأما الأشخاص الذين لهم تميز كالعلماء الكبار، كالأشخاص ذوي التقى المتميز، فهؤلاء إعمار قبورهم من الأمور المندوبة ويعد من تعظيم شعائر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.